بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الأسئلة التي تتعلق بفصل المعاد هو سؤال أين مكان الجنة والنار؟ بعد التسليم بأن الجنة والنار مخلوقتان يأتينا السؤال إنه لو كانت الجنة والنار مخلوقة في النشأة الدنيوية فأين مكان الجنة وأين مكان النار؟ المشهور عند المتكلمين أن الجنة هي فوق السماوات تحت العرش الإلهي، وأن النار هي تحت الأراضين مكانها. هذا مشهور على ألسنة المتكلمين العامة، ولكن الالتزام بهذا الرأي مشكل وفيه إشكال من جهة عدم ورود دليل خاص صريح أو ظاهر يدل على هذا المدعى. لا يوجد عندنا من الآيات والروايات يدل بالدلالة المطابقية الصريحة على هذا المدعى، بل حتى لا يوجد من الآيات والروايات ما هو الظاهر الذي يفهم منه هذا المدعى. لهذا المحقق الطوسي رحمه الله يقول في تلخيص المحصل إنه الحق إنه لا نعلم مكانهما، يعني الحق والصدق في اختيار هذا الرأي والجواب عن هذا السؤال، ما نعلم نحن في مكان الجنة والنار، لكن يمكن أن يستدل على موضع الجنة بقوله تعالى عندها جنة المأوى، يعني عند سدرة المنتهى، لأن الآية من قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نعم، قد يستدل بهذه الآية من ظاهرها إن الجنة موضعها عند جنة المأوى موضعها عند سدرة المنتهى. نعم، ربما أيضا يستذهر من قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي إن الجنة في السماء، فإن الظاهر من قولها من قوله وما توعدون الذي يوعدون به وماذا هو الجنة. هذا كله على القول بأن الجنة والنار حسب ظواهر الكتاب وروايات السنة الشريفة موجودتان في النشأة الدنيوية في الخارج، وقلنا رأي أكثر أهل الجمهور وكذا رأي الإمامية إن الجنة والنار مخلوقتان في النشأة الدنيوية من الآن. فإذا قلنا إن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان في الخارج مع قطع النظر عن أعمال المكلفين، فيأتي هذا السؤال أين مكان الجنة والنار، على اعتبار أنه إن الجنة والنار معدتان للمطيع والعاصي. أما المطيع الذي يعمل الأعمال الخيرة الصالحة فثوابه الجنة، وأما الذي يعمل الأعمال الصالحة والسيئة فعقابه النار. وأما على القول بأن حقيقة الجنة والنار هي عبارة عن تجسيم عمل الإنسان، فالإنسان اللي يعمل عمل صالح يتجسم عمله بصورة حسنة وبهية ونظرة، وأما الإنسان الذي يعمل الأعمال السيئة يتجسد عمله بصورة سيئة قبيحة مرعبة. فالجنة والنار موجودتان واقعا، لكن بوجودهم المناسب في دار الآخرة، وإن كان أكثر الناس لأجل كونه محاط بهاي الظروف الدنيوية غير قادر على رؤيتهما. أكو قول يدعي هاي الدعوة إن الجنة والنار تتجسم بعمل الإنسان، فالذي عمله حسن يتجسم عمله بصورة حسنة وبهية فهو جنة له، والذي يعمل عمل سيء يتجسم عمله بصورة سيئة وقبيحة ومرعبة فتكون نار له. نعم، لكن لأنه الناس محاطين بظروف دنيوية مادية غير قادرين على رؤية الجنة والنار، وإلا فالعمل سواء كان صالحا أو طالحا سيئا قد تحقق وله وجودان وتمثلان، وكل موجود هو موجود في ظرفه. فالعمل الصالح الذي قد تحقق وانوجد متجسد بالصورة البهية، والعمل السيء الذي قد تحقق وأوجد أيضا متجسد بعمله السيء. عندنا الآن سؤال سادس، من هو المخلد في النار؟ يعني من هو الكافر أو الفاسق أو اللي يعمل السيئات؟ هذا هل هو مخلد في النار؟ يعني إذا دخل النار لأجل العقوبة والعذاب، هل يبقى فيها مخلدا ولا يخرج منها دائما، أو إن العذاب عنه منقطع، يعني يدخل لفترة يتعذب على مقدار عمله ومن بعدها يخرج وينقطع العذاب عنه؟ هذا السؤال أيضا من الأسئلة التي يطرح في أسئلة المعاد. اختلفت كلمة المتكلمين في المخلدين في النار، فذهب جمهور المسلمين منهم العامة إلى أن الخلود يختص بالكافر دون المسلم، يعني الذي يخلد في النار فقط هو خصوص الكافر، أما المسلم فلا يخلد بالنار. نعم، المسلم يحاسب على أعماله ويعاقب عليها وقد يناله العذاب، لكن لا يبقى دائما خالدا في النار، لأن الخلود يختص بالكافر دون المسلم وإن كان فاسقا. وذهبت فرقة الخوارج والمعتزلة إلى خلود مرتكبي الكبائر إذا ماتوا بلا توبة. نعم، مذهب الخوارج وأكثر المعتزلة أنه ليرتكب عمل سيء ويكون من الذنوب الكبيرة، واختلفت كلمة العلماء في معنى الذنوب الكبيرة، فرأي معروف بأن الذنوب الكبيرة هي ما أوجبت الحد، مثل الزنا والسرقة والشرك وعقوق الوالدين مثلا وغيرها مما يوجب الحد عند ارتكابه. وقيل بأن الكبيرة هي ما توعد الله عليها بالنار، كالشرك بالله مثلا وغيره، أو القنوط من رحمة الله مثلا. وقيل الكبيرة هي كل ما أوجبت حد أو تعزير مطلقا. نعم، وكلمات أخرى. إذن مرتكب الكبيرة على رأي الخوارج والمعتزلة هو خصوص من يخلد بالنار إذا ماتوا بلا توبة، يعني إذا ارتكب الكبيرة مثل السرقة أو الزنا مثلا ومات ولم يتب من ذنبه الكبير فإنه سوف يخلد بالنار. يقول المحقق البحراني صاحب كتاب قواعد المرام إن المكلف العاصي أما يكون كافرا أو ليس بكافر. الكافر يعني من لا يدين بالإيمان بالله عز وجل، والذي ليس بكافر قد يكون مسلم أو عاصي. أما الكافر فأكثر الأمة على إنه مخلد في النار. أكثر الأمة الإسلامية ومنها جمهور المسلمين ذهبوا إلى أن الكافر يخلد في النار، يعني يبقى في العذاب دائما مخلدا. وأما من ليس بكافر ففيه تفصيل، فإن كانت معصيته كبيرة فمن الأمة من قطع بعدم عقابه، وهم المرجئة الخالصة. بعض الفرق الإسلامية مثل المرجئة قالوا بأنه مرتكب المعصية الكبيرة نعم لا يخلد بالنار لأجل عقوبته. والمرجئة هم فرقة كلامية تنتسب للإسلام، خالفوا رأي الخوارج وكذا أهل السنة في مرتكب الكبيرة وغيرها من الأمور العقدية، وقالوا بأن كل من آمن بوحدانية الله سبحانه وتعالى لا يمكن الحكم عليه بالكفر، لأن الحكم فيه موكول إلى الله ومرجو إلى الله تعالى وحده يوم القيامة، مهما كانت الذنوب التي ارتكبها أو المعاصي التي اقترفها، فيسمون بالمرجئة. قالوا إنه مجرد ارتكاب للكبيرة لا يعني إن الله يعاقبه بالخلود بالنار. ومنهم من قطع بعقابه وهم المعتزلة والخوارج، يعني من فرقة الأمة الإسلامية كالخوارج قطعوا بأن مرتكب الكبيرة يعاقب. ومنهم من لم يقطع بعقابه، أما لأن معصيته لم يستحق بها العقاب وهو قول الأشعرية إنه الذي يرتكب الكبيرة لا تكون معصيته بعقوبة إنه يخلد بالنار، ولا يستحق العقاب عليها بالتخليد بالنار، وهذا قول الأشعرية، أو لأنه يستحق بها عقابا إلا أن الله تعالى يجوز أن يعفو عنه، أو لأنه يستحق عقوبة بالتخليد بالنار مثلا، لكن الله سبحانه وتعالى يجوز له أن يعفو عن هذا المسيء المرتكب للكبيرة ولا يخلده ولا يجعله في العذاب خالدا أبدا، وهذا هو المختار، يعني اللي نختاره كمحققين نحن الإمامية، أن مرتكب الكبيرة يستحق العقاب ويمكن لله عز وجل أن يخلده وينزل به العقوبة، ولكن الله عز وجل له أن يعفو عنه، وقلنا هذا العفو من باب التنازل عن الحق، لأن الله سبحانه هو صاحب الحق بجرائم التعذيب عليه، فله أن يتنازل عن هذا الحق ويسقطه ويعفو عنه. واستدل المحقق الطوسي رحمه الله على انقطاع عذاب مرتكب الكبيرة بوجهين، حيث قال أنه عذاب صاحب الكبيرة ينقطع لاستحقاقه الثواب بإيمانه، صاحب الكبيرة هو مسلم وعنده إيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكن قد يرتكب ذنب ومعصية من نوع المعصية والذنب الكبير، فهو يستحق الثواب من جهة إيمانه، ويستحق العقاب من جهة أنه ارتكب لذنب ومعصية كبيرة، واستمرار العقاب عليه بتخليد بالنار هذا قبيح عند العقلاء. فاستدل بأن عذاب صاحب الكبيرة ينقطع من جهة أنه يستحق الثواب ولو من جهة إيمانه، ولقبح عذابه وإبقاءه بدوام والخلود بالعقاب، لأن هذا أمر قبيح عند العقلاء. فصاحب الكبيرة يستحق الثواب والجنة لإيمانه، فإذا استحق العقاب بالمعصية من جهة ارتكابها، فيأتي عندنا سؤال، أما أن يقدم الثواب على العقاب لأن صاحب الكبيرة من جهة هو يستحق الثواب والجنة من جهة إيمانه، من جهة أخرى هو يستحق العقاب من جهة المعصية التي ارتكبها، فأما أن نقدم الثواب على العقاب يعني نعطيه الثواب وندخله الجنة لإيمانه قبل أن ننزل به العقاب لمعصيته، وهذا باطل، لأن ما يمكن يقدم الثواب على العقاب، لأن الإثابة والمثوبة لا تكون إلا بدخول الجنة، فاللي يعطى ثواب بمعنى ثواب دخول الجنة، والداخل للجنة مخلد في الجنة بنص الكتاب المجيد، وآيات كثيرة من القرآن الكريم يستفاد منها إن الذي يدخل في الجنة هو مخلد فيها وهم فيها مخلدون، وعليه إجماع الأمة واتفاقها وتسالمهم أن اللي يستحق المثوبة بدخول الجنة هذا مخلد فيها، فلا معنى لأنه يخرج منها مرة أخرى لإنزال العقاب عليه من جهة أنه ارتكب بعض المعاصي، فالدخول للجنة والحصول على هذه المثوبة لابد أن يكون للشخص الذي ليس عليه عقاب لمعصية، ولا معنى لتقديم الثواب والمثوبة قبل ويقدم على العقاب، أو بالعكس نقول نقدم العقاب على الثواب، يعني صاحب الكبيرة من جهة يستحق العقاب بالمعصية، فنقدم عقابه بالمعصية قبل استحقاقه للمثوبة وهو المطلوب، يعني يثبت عندنا المطلوب بأنه يقدم العقاب على الثواب. فأضف إلى ذلك إلى أنه لازم عدم الانقطاع يكون من لشخص عبد الله تعالى مدة عمره بأنواع القربات إلى الله، ثم عصى في آخر عمره بمعصية واحدة مع حفظ إيمانه، كيف يكون مخلد في النار؟ يعني العبد اللي يطيع الله عز وجل مدة طويلة من عمره مثل 20 سنة أو 15 سنة أو أكثر، ويتقرب إلى الله بأنواع القربات، ثم يعصي الله عز وجل، على اعتبار الإنسان ضعيف قد يعصي قد يخالف، ويأتي بمعصية واحدة مع أن إيمانه محفوظ سابقا، هل ارتكاب لهذه المعصية الواحدة يوجب عقاب وتعذيب وخلود في النار؟ هذا راح يكون من قبيل نظير وشبيه ومثيل لمن أشرك بالله تعالى مدة طويلة من عمره. فكيف نساوي الشخص المؤمن اللي مضت مدة طويلة من عمره حافظ على إيمانه ولكنه ارتكب بعض المعاصي ومنها المعصية كبيرة؟ نجعله نظير وشبيه ومثيل من أشرك بالله سبحانه وتعالى مدة طويلة من عمره، وهذا قبيح عقلا بل محال على الله سبحانه وتعالى، لأنه خلاف الحكمة، والله سبحانه حكيم لا يقع منه إلا الفعل الحكيم. واستدلت المعتزلة على خلود الفاسق في النار بإطلاق الآيات الواردة في الخلود. عندنا بعض الروايات يستفاد منها أن الذي يعصي الله يكون مخلدا في النار، منها قوله تعالى: ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه الآية يستفاد منها إن الذي يعصي الله ويعصي رسوله ويتعدى حدود الله يدخله الله عز وجل نارا خالدا فيها وله فيها عذاب مهين. فهذا يستفاد منه أن الفاسق قد يخلد بالنار، لأن إطلاق الآية الوارد في الخلود يستفاد منه أنه خالد في النار، لأن الآية عبرت يدخله نارا خالدا فيها. لكن المتأمل في الآيات منها هذه الآية المباركة ويقف على القرائن والدلائل يمنع من الأخذ بإطلاق هذه الآية من ياجه، إنها مثلا دلالة الآية على خلود الفاسق في النار وإنه لا تتجاوز التمسك بإطلاق الآية. يعني إذا تمسكنا بإطلاق آية قوله يدخله النار خالدا فيها، هذا يستفاد منها إنه مرتكب المعصية مثلا معصية الله ورسوله يقول خالدا في النار، ولكن هذا المطلق قابل للتقييد. أولا قابل للتقييد للروايات الكثيرة والأدلة السمعية اللي يستفاد منها إن الفاسق التائب من ذنبه بتوبة نصوحة يتوب الله عليه، فإذا تاب عليه كان كمن لا ذنب له، وبالتالي راح تشمله عناية الله ورحمته ويعفو عنه ولا يدخله النار ولا يجعله مخلدا فيها. إضافة إلى ذلك يوجد اتفاق وإجماع من المسلمين بأنه الفاسق الذي يتوب خارج عن هذه الآية، والآية ذكرت للفاسق اللي يعصي الله ورسوله ويتجاوز حدوده هذا هو اللي في النار خالدا، أما الفاسق الذي تاب من ذنبه واستغفر بتوبة نصوحة وقبل الله توبته هذا لا يكون داء مشمولا بإطلاق الآية المباركة بحيث يكون مخلدا بالنار. هاي أولا. ثانيا الموضوع في الآية ليس مطلق العصيان، يعني بمجرد أن يعصي الله ورسوله يكون في النار خالدا، ليس الآية فيها هكذا إطلاق، بل العصيان منضم إليه التعدي على حدود الله، لأن الآية المباركة عبرت ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده، أخذت هذا القيد، قيد تعدي حدود الله. ومن المحتمل جدا أن يكون المراد هو مورد التعدي، يعني الذي يعصي الله ورسوله ويتعدى حدود الله، أما مجرد كونه يعصي الله ويتوب هذا غير مشمول بإطلاق الآية. نعم، فإذا نرفض فقط اللي يكون نقدر نخصص أنه فقط اللي يكون عاصي لله ورسوله وهو خالد في النار هو خصوص منه المتجاوز الحدود الذي يرفض أحكام الله ولا يقبلها ولا يعمل بها، هذا المقصود به الخلود بالنار. على كل المتأمل في الآيات يجد بعض القرائن اللي تمنع من الأخذ بإطلاق الخلود في النار، لكن المصنف يقول لا نرى ضرورة لذكر هذه الآيات أو التعرض لها هنا، بل هذه الآيات المباركة مذكورة في كتب التفسير للقرآن الكريم، منها ما يسمى بالتفسير الموضوعي. تذكر هذه الآيات وتبحث، والمفسرون والعلماء يستفادون منها إن الفاسق التائب لا يخلد بالنار. نعم، توجد بعض الآيات المباركة يستفاد منها تخليد الكافرين في النار، نعم، وليس الفاسق الذي تاب من فسقه. الآن عندنا سؤال آخر أيضا يطرح في باب المعاد، كيف يصح الخلود مع كون الذنب منقطعا؟ يعني كيف يصح أن نقول أنه الفاسق مرتكب الكبيرة على القول بذلك، أو الكافر الذي قد خرج منه الكفر يكون مخلدا في نار جهنم مع كون ذنبه الذي ارتكبه ذنب منقطع، يعني ارتكبه لفترة زمنية وانقطع عنه؟ أليس من باب العدالة أن يكون العقوبة والعذاب متناسب مع قيمة وحجم الذنب؟ لأنه من السنن العقلية المقررة أنه لابد أن نراعي المعادلة بين الجرم والعقوبة، بأن تكون العقوبة على مقدار ما يستحقه الجرم والمعصية. وهذه هذه المعادلة وإيجاد التعادل والتوازن منتفي، لا نجده على من يقول بالعذاب المخلد، فالذنب يقع في وقت خاص وينقطع. لابد أن تكون مقدار عقوبته على مقدار هذا التوقيت اللي وقع به ومقدار الانقطاع. فإذن واللي يقول بأنه العذاب أنه يعذب الشخص بعذاب مخلد في نار جهنم، فهذا الذنب كان مؤقت منقطع ما يتناسب ويا حجم العقوبة وهي التخليد بالنار. هذا تساؤل قد يطرح في باب المعاد. المصنف يقول نحن نجيب عن هذا التساؤل ونقول المراد من المعادلة وإيجاد التعادل والتوازن بين الجرم والمعصية التي يرتكبها الإنسان مع مقدار العقوبة التي تناسبه. ليس مرادنا بالعدالة هي مراعاة جانب الكمية، يعني يتعادل كما، ليس هكذا مرادنا، ولا من حيث الزمان، يعني يكون العقاب والعذاب يكون العقوبة والعذاب تكون تتناسب مع الجرم كما وزمانا، إيش قد مقدار الكمية، ذنبين أو ثلاثة، عقوبة أو ثلاث عقوبات، الزمان اللي ارتكب بجرم لمدة ساعة فيتعاقب لمدة ساعة. ليس هكذا المراد من المعادلة، أنه نوجد تعادل بين الجرم والعقوبة من جانب الكمية أو من حيث الزمان، بل المراد بالمعادلة هي من جانب الكيفية، يعني من حيث عظم وجرم المعصية أو الجرم الذي ارتكبه، من جهة ما يلاحظ عليه من إيجاد مفاسد فردية أو نوعية، مثلا الشخص اللي يقتل كأنما قتل الناس جميعا، هذا يوجد مفسدة فردية واجتماعية نوعية على نوع الإنسان كثيرة، فهذا عظم وجرم القتيل ما يقاس ويا باقي الذنوب والمعاصي الأخرى. كذلك عظم وجرم الذي يشرك بالله ويحارب دين الله عز وجل لا يتناسب مع باقي الذنوب والمعاصي الأخرى اللي قد يرتكبها الإنسان، مثل الكذب أو السرقة أو غيره. فإذا الذنوب من حيث كونها معاصي وجرم فيها جانب من الكيفية بحيث يلاحظ فيها وزن المفسدة الذي يتسببها هذا الجرم، سواء كانت مفسدة فردية تعود على الفرد أفراد الإنسان أو فرد منه، أو تعود على نوع الإنسان مثل القتل، لأن القتل أثره وفساده يعود ويؤثر على نوع الإنسان، من جهة أنه لا يحفظ نوع الإنسان، فهذا أثره وجرمه ومفسدته ملحوظة بلحاظ النوع، نوع الناس يضررون من عملية القتل، كما نرى ذلك في العقوبات المقررة عند العقلاء مثل القتل، أو الإخلال في النظم الاجتماعي ونحو ذلك، فالجرم يقع في زمان قليل، لكن مع ذلك قد يحكم عليه بعقاب عسير مثل الإعدام أو القتل قصاصا أو الحبس الدائمي المؤبد وغيرها. وهي أولا. ثانيا، العذاب بالحقيقة هو أثر لصورة الشقاء الحاصلة بعد تحقق علل معدة، يعني الشخص من ينزل به العذاب في الحقيقة من جهة أنه حصلت صورة لاستحقاق للعذاب ونزول الشقاء به بعدما تحققت مجموعة علل كانت هي السبب في وصول العذاب إليه. فبسبب ارتكابه للمخالفات المحدودة اللي حصلت أصبحت مجموعة عنده تحقق علل معدة ومسببة لحصول حالة الشقاء والعذاب إليه، وليس العذاب هو أثر لتلك العلل المحدودة المنقطعة. يعني ما نقول إنه استحق العذاب بمقدار إنه خالف أو ارتكب جرما منقطع لمدة ساعة. فالعذاب بالحقيقة صورة للشقاء الحاصل بعد تحقق الأسباب الموجبة لهذا العذاب، وليس هو أثر، وليس العذاب أثر لتلك العلل المحدودة اللي هي مثل المحدودة بالكم أو بالزمان المنقطعة، حتى نقول يلزم تأثير المتناهي أثرا غير متناهي وهو محال. يعني نقول إذا قلتم إنه العذاب مخلد له فهذا ما يتناسب ويا الجرم اللي ارتكبه اللي هو عدده محدود وزمانه منقطع محدود. وإذا قلتم إنه له عذاب خالد يعني متناهي، هذا قد أثر في ذنب وجرم غير متناهي قد ارتكبه. يعني المتناهي هو منه الجرم، والغير متناهي هو الخلود بمن في العذاب، وهذا محال. ونظيره إن علل معدة ومقربات معدودة محدودة أوجبت أن نتصور المادة بالصورة الإنسانية، فتصير المادة إنسان ويصدر عنها آثار الإنسانية. يعني نقول إنه العذاب بالحقيقة يرجع لمجموعة علل سبب صورة الشقاء اللي تحصل لمرتكب الذنب أو المعصية أو الجرم، وليس العذاب هو ناتج من علل محدودة منقطعة حتى نقول يجب أن تكون مقدار العذاب لها بمقدار هذه العلل المحدودة كما أو زمانا. وهذا نظيره منه إذا اجتمعت علل متعددة ومقربات محدودة يمكن من خلالها أن نتصور المادة للصورة الإنسانية، فتصير المادة إنسان ويصدر عنها آثار الإنسانية المعلولة وهي للصورة الواحدة. فإذا لا معنى لأن يسأل ويقال إن الآثار الإنسانية الصادرة عن الإنسان بعد الموت صدورا دائميا سرمديا لحصول عنده معدات محدودة مقطوعة الأمر للمادة من جهة الكم أو الزمان، فكيف صارت مجموعة منقطعة الآخر من العلل وهي سبب كانت لصدور الآثار المذكورة وبقائها مع الإنسان دائما؟ الإنسان عليته فاعلة اللي هي الصورة الإنسانية، وهي موجودة معه دائما، ولا معنى لأن نسأل على أنه قد حصلت مجموعة على المعدات ومقربات محدودة أوجبت الصورة الإنسانية فيه. إذن لا معنى لأن يقال أنه يجب أن يكون العذاب والخلود فيه يتناسب مع الجرم والذنب من جهة المحدودية. لماذا؟ للزمان. ومعنى رعاية المعادلة بين الجرم والعقوبة ليست المراد بها التعادل والتساوي من جانب الكمية وحيثية الزمان، بل المراد كما قلنا بها هو مراعاة جانب الكيفية، لأنه كما قلنا الذنب والعقوبة والجروم اللي يحصل عليه العقوبة تحصل بمراعاة كيفية عظم هذا الجرم بلحاظ ما يترتب عليه من مفاسد فردية أو نوعية، على ضوء ذلك يلقى عليه نوع العذاب اللي ينزل بصاحب الجرم. فلهذا معنى العدالة مو معنى عدالة التساوي في جانب الكمية أو جانب الزمان حتى نقول كيف يصح الخلود لمرتكب الجرم مع كون ذنبه منقطعا قد حصل بمدة محدودة أو زمان محدود. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.